الحمد لله على النبي صلى الله عليه وعلى محمد وعلى طيبه صادره
اللهم
صل على محمد وعلى آل 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 محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله واتوب توبه السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الله الذي حل بجنائك عليك من السلام الله بدد عتقيك وبقي الليل والنهار ولا نعجات الله اخر العهد بني لزيارتكم والسلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله واتوب توبه كلامنا ان شاء الله تطول وتضمن تقدم في دراستنا هذا المنطق ان الدلاله اللفظيه على احكام الدلاله على دوام من الاخوان يلغي هذا الصدد ان ينكشف ولا يحاسب وما قال ان الله تعالى عليه ان شاء الله تقدم ان الدلاله اللفظيه على اقسام ثلاثه. القسم الاول الدلاله المطابقيه لغير تشبه حتى صوت ما يكون عليكم السلام احسنتم الشيخ تفضل القسم الاول الدلاله المطابقيه ان غرض بذكرها معلومة بس إن غرض بذكرها. الدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام معنى الموضوع له. كدلالة لفظ الكتاب على تمام المعنى على الأوراق والخطوط والغلاف. هذا القسم الأول. القسم الثاني الدلالة التضامنية وهي دلالة اللفظ على جزء معنى. كدلالة لفظ الكتاب نفسه على الغلاف وحده والدلالة التضمنية تابعة في أصل وجودها للدلالة المطابقية. هاي النقطة اللي نحتاجها أن الدلالة التضمنية تابعة في أصلها في أصل وجودها للدلالة المطابقية لوضوح أن الدلالة على الجزء إنما تأتي بعد الدلالة على الكل بعد أن يدل اللفظ على تمام المعنى يدل بعد ذلك على جزء المعنى. الدلالة على الجزء تأتي في مرتبة متأخرة عن الدلالة على الكل. لذلك نقول أن الدلالة التضمنية تابعة في أصل الوجود للدلالة المطابقية. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الدلالة الالتزامية وهي دلالة اللفظ على المعنى الخارج اللازم للمعنى المطابق للكل للملزوم. وأيضا نقول نفس هذا الكلام أن الدلالة الالتزامية تابعة في أصل وجود هذه الدلالة المطابقية وذلك لأن الدلالة على الخارج إنما هي بعد الدلالة على نفس المعنى الموضوع له. أولا لفظ الدواء مثلا آتني بالدواء مثلا لفظ الدواء يدل على نفس الدواء ثم بعد ذلك يدل على القلم بالدلالة الالتزامية. هذا اللي نحتاجه أن الدلالة التضمنية والالتزامية معا هما مترتبان في أصل الوجود وفي أصل التحقق على الدلالة المطابقية. وهذا الذي ذكره في التهذيب ويلزمهما المطابقة ولو تقديرا لا بد من وجود الدلالة المطابقية قبل الالتزامية والتضمنية ولو تقديرا كما لو غفل عن المعنى الأول أو اشتهر الاستعمال في اللازم أو في الجزء فلا يتحقق لكن هو تقديرا متحقق. هذا اللي يريد نقوله الآن. نقول أن الدلالة المطابقية هي الأصل. الدلالة التضمنية والالتزامية متفرعة على هاتين الدلالتين. هذا من ناحية الوجود ومن ناحية التحقق، أصل التحقق والوجود. سؤالنا هو أن من ناحية الحجية لا من ناحية أصل التحقق وأصل الوجود، من ناحية الحجية هل أن الدلالة الالتزامية والتضمنية تابعة للدلالة المطابقية كما كانت في أصل التحقق والوجود أم لا؟ أم هناك تفكيك بين الوجود وبين الحجية؟ في عالم الحجية هل هناك تبعية أيضا كما كان في عالم الوجود والتحقق؟ هناك تبعية في عالم الحجية، هل هناك تبعية أو لا؟ بحيث أن الدلالة، هذا معنى التبعية، الدلالة المطابقية لو سقطت هل يعني ذلك سقوط الدلالة الالتزامية والمطابقية أو لا؟ هذا البحث تقدم فيما يرتبط بالدلالة الالتزامية في المبادئ العام. في المبادئ العام المصنف بحث هذا البحث سابقا وقال في الدلالة الالتزامية بالتبعية، قال بالتبعية تبعا للمشهور، المشهور والمنصور هو الالتزام بالتبعية، وذكر المصنف هناك الدليل الصحيح على التبعية، ناقش بعض الأدلة وذكر الدليل الصحيح على التبعية. هذا البحث بحث تبعية الدلالة المطابقية والتضمنية هو موضع الطبيعي هذا، موضع الطبيعي هذا كما سيتضح. هذا الفصل اللي نتحدث عنه، هذا الفصل اللي بأيدينا، إنما يتعرض للدلالة التضمنية، وأما الدلالة الالتزامية فقد تقدمت. فنسأل هنا في الدلالة التضمنية إذا سقطت الدلالة المطابقية هل تسقط الدلالة التضمنية أو لا تسقط؟ هذا معنى التبعية في المقام. المصنف أشار سابقا إلى هذا البحث وقال أن المعروف المشهور هو عدم التبعية في الدلالة التضمنية. هذا البحث يعني سواء كان فيما يرتبط بالدلالة الالتزامية أو ما يرتبط بالدلالة التضمنية، موضع الحقيقي هو هذا، مكان الطبيعي كبحث علمي المفروض يبحث هنا. ليش؟ السر في ذلك هو أن هذا البحث في التبعية في الحجية إنما ينفتح المجال له، إنما يكون إلى مجال ويتحقق ويجي بحثه إذا قلنا بالحجية، إذا قلنا بحجية الدلالة المطابقية، إذا قلنا بحجية الظواهر يجي هذا البحث ينفتح. نقول إذا كان الظاهر حجة في دلالة المطابقية فهل يسقط المدلول الالتزامي والتضمني عن الحجية إذا سقط المدلول المطابقي أو لا؟ هذا شو وقت نتحدث به؟ إذا أثبتنا الحجية للظواهر، إذا أثبتنا الحجية للمدلول المطابقي، أما إذا لم نثبت الحجية فهذا البحث يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. أصلاً إحنا ما عندنا حجية حتى نقول أن هناك تبعية في الحجية أو لا. لذلك بحث التبعية في الدلالة الالتزامية كما في الدلالة التضمنية موضع الطبيعي هو هذا. فالمصنف إجا تعرض إلى الدلالة التضمنية في ضمن هذا البحث. وأما تقدم الدلالة الالتزامية، عد ليش قدم الدلالة الالتزامية مع أن الموضع الطبيعي للبحثين معا هو هذا البحث، فواضح مما تقدم. السر في تقديمه لبحث الدلالة الالتزامية، تبعية الدلالة الالتزامية، هو الحاجة لهذا البحث في بعض الأبحاث المتقدمة. شفنا إحنا بعض الأبحاث المتقدمة تحتاج منا كأصل موضوع إلى معرفة التبعية وعدم التبعية في الدلالة الالتزامية. لذلك المصنف قدمه وفي غير موضعه وسماه مبدأ عام، ذكره في ضمن المبادئ العامة. طبعا كل المبادئ العامة لابد من أن يكون لها موضع طبيعي، لكن المصنف جمعها وقدمها تحت عنوان مبادئ حتى ينتفع منها في الأبحاث القادمة. لولا الحاجة فيما سبق لبحث التبعية في الدلالة الالتزامية لكان المناسب تأخير بحث الدلالة الالتزامية في هذا الموضع، في موضع إلى جوار الدلالة التضمنية. على أي حال أيا كان، سواء كان موضع هذا أو موضع آخر، الدلالة التضمنية هل تابعة؟ هل أن الدلالة التضمنية تابعة في حجيتها للدلالة المطابقية أو لا؟ خلينا نتمم هذا البحث قبل أن ننتقل. المشهور المحققون فيما يرتبط بموضع البحث أصلا لم يذكروا هذا البحث في هذا الموضع، بل أساسا لم يعنونوا هذا البحث بهذا العنوان. إذا أريد نتبع كلماتهم، يعني إذا أريد الراجع بالكفاية، وين نلقى هذا البحث؟ من نلقى في هذا الموضع ولا بهذا العنوان؟ وضعوه في موضع آخر وعنونوه بعنوان آخر، راح يتضح من خلال هذا المثال اللي راح نذكره. المثال الواضح والمعروف لهذا البحث هو أداة العموم. أداة العموم، أداة العموم موضوعة للاستيعاب، موضوعة للشمول. فإذا قلت أكرم كل من في البيت، هاي كل تدل على وجوب إكرام كل شخص موجود في البيت. فإذا كان من في البيت مثلا 100، وجاء مخطط، حتى نبين المثال، مثال اللي على أساسه نطرح السؤال، هل أن الدلالة التضمنية تابعة للمطابقية في الحجية أو لا؟ يقول إذا كان عندنا كلام أكرم كل من في البيت، وكانوا 100 مثلا، ثم أجى مخصص لنفس هذا الكلام وقال لا تكرم الفساق منهم، خصص هذا الكلام، فشنو معنى؟ معناه أن اللازم إخراج الفساق. أفرض مثلا الفساق 10، هذا الكلام الأول أكرم كل من في البيت إلى مدلول مطابقي، إلى مدلول مطابقي استقلالي، هو لزوم إكرام الجميع قبل ورود المخصص. قبل ورود المخصص نقول إلى مدلول مطابقي أكرم كل من في البيت. المدلول المطابقي شنو؟ العموم. العموم يعني شنو؟ يعني لزوم إكرام كل فرد من في البيت. في ضمن هذا المدلول المطابقي العموم هناك مداليل تضمنية، وهي وجوب إكرام كل واحد بالخصوص، قطع النظر عن الآخر. هذا معنى المدلول المطابقي. مثل إذا كان الكتاب مؤلفا من 100 ورقة، إذا تقول قرأت كل الكتاب، هذا بالمدلول المطابقي يعني قرأت تمام الكتاب. إلى مداليل تضمنية شنو؟ قرأت كل ورقة بالخصوص، قطع النظر عن الأوراق الأخرى السابقة واللاحقة. فأكرم كل من في البيت، هذا إلى مدلول مطابقي، الاستيعاب، الشمول، العموم. وإلى مداليل تضمنية، وجوب إكرام كل واحد واحد على الخصوص. كل واحد واحد يعني مو المجموع، لا، كل واحد واحد يعني كل شخص على الخصوص ناخذه. هذا الكلام يدل بالدلالة التضمنية على وجوب إكرام. نجي الآن إلى المخصص. إذا جاء مخصص منفصل وقال لا تكرم الفساق منهم، فلا شك في عدم وجوب إكرام العشرة، أي الفساق، لا شك في ذلك. لكن نسأل، نقول هل أن سقوط الدلالة المطابقية، ليش نقول سقوط الدلالة المطابقية؟ نقول لأن كل موضوع على العموم، بمجيء المخصص المنفصل، المخصص المنفصل كشف عن عدم إرادة العموم. ليش؟ لأن هذا المخصص المنفصل يكشف عن أن المراد الجدي الواقعي هو إكرام البقية مثلا. إذا قلنا بالحجي إكرام البقية، مو إكرام الجميع، مو إكرام مو على نحو الاستيعاب والعموم. إذا إكرام الإكرام على نحو الاستيعاب والعموم، لا بد من إكرام المئة. المخصص المنفصل بمجيئه يعني عدم إرادة العموم. هذا عدم إرادة العموم شو نسمي؟ عدم الدلالة، عدم إرادة المدلول المطابق، يعني اختلال المدلول المطابق في أي عالم، في عالم الوجود، لا في عالم الحجية، في عالم الوجود موجود، حينما أقول أكرم كل عالم وينقطع الكلام، ينتهي الكلام، أسكت، يستقر للكلام مدلول مطابق وجوب إكرام الجميع. بورود المخصص المنفصل هذا يدل على أن الحجة ليست شاملة للجميع، يعني أن العموم ليس بحجة، يعني أن الدلالة المطابقية ليست بحجة، فسقطت الدلالة المطابقية عن الحجية. نسأل، نقول سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية هل يعني سقوط المداليل التضمنية الأخرى منه؟ يعني 90؟ لا شيخنا، 10 غير 10، أحسنتم، 10 لا شك في خروج، 10 خارجة بالمخصص المنفصل، غير 10 90، هل تسقط المداليل التضمنية الموجودة في ضمن المدلول المطابقي أو لا؟ طبعا بالنسبة إلى 10 لا شك في أن الخاص يقدم على العام مثلا بالقرينية، فيكون الخاص حجة في مورده في 10. أما 90، هذا 90 نسأل هل أن العام يكون حجة في المداليل التضمنية الأخرى أو لا؟ إذا قلنا بأن العام يكون حجة، إذا قلنا بأن العام يكون حجة في الباقي، هذا شنو معنى؟ معنى عدم التبعية. المدلول المطابق سقط عن الحجية لكن المداليل التضمنية بقيت حجة. وإذا قلنا بعدم الحجية، عدم حجية العام في الباقي، حينئذ نقول أن المدلول التضمني تابع للمدلول المطابق، كما أن المدلول المطابق سقط عن الحجية المدلول التضمني أيضا سقط عن الحجية. هذا معنى التبعية وعدم التبعية. ومنه يعلن، منه يعلن أن الثمرة العملية لهذا البحث هو هل يمكن التمسك بالعام في الباقي أو لا يمكن التمسك بالعام في الباقي. هذا وين ينفعنا؟ ينفعنا فيما إذا شككنا في حكم فرد من ضمن 90. هذا شنو حكمه؟ وجوب الإكرام، يعني حكم العام، حكم آخر. هذا شو وقت نشك به؟ نشك به مثلا ولو لأجل وجود مخصص آخر غير مسألة الفسق، غير مسألة الفسق. مثلا يقول لا تكرم الفساق ولا تكرم الجهال، نشك في أن الجاهل مخصص آخر أو لا. فهذا الفرد اللي في ضمن 90 اللي يتصف بالجاهل، هذا نشك في وجوب إكرام. فإذا كان العام حجة في تمام الباقي نتمسك بالعام ونثبت حكم العام لهذا الفرد، وإما إذا لم يكن حجة فحينئذ لا يجوز التمسك بالعام في حج في حكمه بالنسبة إلى هذا المورد، فيصار إلى دليل آخر، وإذا ماكو دليل آخر نرجع إلى الأصول العملية. هذا ثمرة البحث. ثمرة البحث في التبعية وعدم التبعية هو جواز التمسك بالعام في تمام الباقي وعدم جواز التمسك بالعام في تمام الباقي. ولذلك الجماعة المحققون بحثوا هذا البحث لكن تحت عنوان حجية العام في تمام الباقي، وهذا اسم الواقع شنو؟ اسم تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية في الحجية، لكن هم سموا هذا البحث باسم مثال المعروف. احنا اذا نطرح مثال اخر بعد هذا وين يبحث؟ وين يبحث هذا المثال الاخر؟ ما له موضع. هم سموا هذا البحث بحجية العام المخصص في تمام الباقي. اذا قالوا بالحجية شنو معنى الحجية؟ معنى الحجية عدم التبعية، يعني العام سقط عن الحجية في عمومه لكن بقيت المداليل التضمنية حج. اذا قالوا بعدم الحجية يعني هم يقولون بالتبعية، تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية في الحجية. ينبغي طبعا، واذا سموا هذا البحث بحجية العام المخصص في تمام الباقي بعد موضع يصير واضح، موضعه هو ابحاث العام والخاص كما مر علينا بأصول المظفر وبالكفاية تحت هذا العنوان حجية العام المخصص في تمام الباقي. هذا تسمية الباحث وهذا موضع في حين التسمية الحقيقية اللي يستحق هذا البحث هو تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية في الحجية. في المسألة في قولان المشهور قالوا بعدم التبعية كما أشار المصنف سابقا في بحث الدلالة الالتزامية، والبعض التزم بالتبعية. ثم المصنف يذكر دليل القول الثاني، دليل القائلين بالتبعية، ثم يجيب عن هذا الدليل. قال: ظهور التضمن. إذا كان الكلام ظهور في مطلب، فظهور الكلام في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي مطابق، وله ظهور ضمني في كل جزء من أجزاء ذلك المطلب. ومثال ذلك، المثال المعروف لهذا الباحث، هو أداة العموم في قولنا أكرم كل من في البيت. ونفرض أن في البيت 100 شخص، فلأداة العموم ظهور في الشمول للمئة باعتبار دلالتها على الاستيعاب. هذا المدلول المطابقي للاستيعاب والشمول هو المدلول المطابقي للفظ كل الموضوع على الاستيعاب، ولها ظهور ضمني في الشمول لكل واحد من وحدات هذه المئة، لكل فرد بالخصوص، ولا شك في حجية كل ظواهرها الضمنية. هذا ما ذكرناه، لا شك في الحجية، في أصل الحجية قبل إسقاط الحجية، لا شك في حجية المدلول المطابقي، كما لا شك في حجية المداليل التضمنية. ليش؟ يعني هذا ظاهر من الظواهر، هو حجة، احنا أسسنا قاعدة كل ظاهر حجة، ما فرقنا بين الظاهر المطابقي أو التضمني. فنفس الدليل الدال على حجية المدلول المطابقي هو نفسه يدل على حجية المدلول التضمني، لا شك في الحجية. الكلام في السقوط، إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية هل يسقط المدلول التضمني أو لا؟ قال: ولكن إذا ورد مخصص منفصل دل على عدم وجوب بعض أفراد العام. هذا الدل، هذا صفة، صفة للمخصص المنفصل، مخصص منفصل يدل على عدم وجوب إكرام بعض أفراد العام، مثل هذا: لا تكرم الفساق منهم، يدل على عدم وجوب إكرام خصوص الفساق 10 مثلا اللي فرضنا، ولنفرض أن هذا البعض يمثل 10 من 100، فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية لمجيء المخصص. وإذا سقطت، إحنا مو بحثنا إذا سقط المدلول التضمني، إذا سقط بعض المداليل التضمنية يعني شنو؟ إحنا مو بحثنا في ماذا، إحنا بحثنا بالعكس. ليش المصنف يقول فهذا سوف بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية؟ ليش يقول هيك؟ يقول هيك حتى يرجع للمدلول المطابق. يقول هذا يكشف عن أن المدلول المطابقي مو مراد، الاستيعاب ليس بمراد، الشمول ليس بمراد. إذا الاستيعاب ليس بمراد يعني شنو؟ يعني أن المدلول المطابقي ساقط عن الحجية. فنجي إلى المداليل التضمنية الأخرى غير العشرة، فنبتدئ من العشرة، نقول المخصص المنفصل يدل على عدم وجوب إكرام العشرة. عدم وجوب إكرام العشرة يعني شنو؟ يعني سقوط بعض المداليل التضمنية. إذا سقطت بعض المداليل التضمنية يعني المدلول المطابقي ساقط عن الحجية. المدلول المطابقي استيعاب، خروج العشرة يعني عدم الاستيعاب. فنسأل نقول إذا سقط المدلول المطابقي هل يعني سقوط المداليل التضمنية الأخرى 90 أو لا؟ إذا قلنا بالسقوط يعني تبعي، إذا قلنا بعدم السقوط يعني عدم التبعية. فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية هاي العشرة لمجيء المخصص. والسؤال هنا هو أن الظواهر الضمنية الأخرى التي تشمل 90 الباقين هل تبقى على الحجية أو لا؟ ليش نسأل؟ قلنا لأن هذا يعني سقوط المدلول المطابقي، فسقوط المدلول المطابقي يعني سقوط التضمنية الأخرى أو لا؟ فإن قيل بالأول كان معناه أن الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي المطابقي في الحجية، وإن قيل بالثاني كان معناه التبعية كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. شلون أثبتنا التبعية سابقا؟ التضمنية أيضا تكون كذلك إذا قلنا بالثاني. والأثر العملي، الثمرة العملية بين القولين أنه على الأول يعني على عدم التبعية نتمسك بالعام لإثبات الحكم لتمام من لم يشملهم المخصص أو لم يشملهم التخصيص، يعني لتمام الباقي، لتمام 90. وين ينفعنا هذا؟ ينفعنا في صورة الشك، إذا شكينا في أن واحد من 90 هل أكو بخصوصة مخصص آخر أو لا، نقول نرجع إلى أصالة العموم، نتمسك بالعموم لتمام من لم يشملهم التخصيص. وعلى الثاني تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا، ولا يبقى دليل حينئذ على أن الحكم هل يشمل تمام الباقي أو لا، نفس العام لا يكون حجة، ما عندنا دليل آخر. فنرجع مثلا إلى الأصول العملية، وقد ذهب بعض الأصوليين هذا يأتي عنه الكلام، إحنا مقبلين على تعطيل، حاول نتورك ببعض الروايات ترتبط بقضية محرم وصفر وقضية الإمام الحسين صلوات الله عليه. نقرأ بعض الروايات ثم أقفت قضية يعني نذكرها ترتبط بهذا الموضوع. الرواية الأولى مذكورة في رجال الكشي، نصر بن الصباح عن ابن عيسى عن يحيى بن عمران عن محمد بن سنان عن زيد الشحام قال، زيد الشحام قال: كنا عند أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه ونحن جماعة من الكوفيين، فدخل جعفر بن عفان على أبي عبد الله صلوات الله عليه فقربه وأدناه، الإمام قرب جعفر وأدناه ثم قال: يا جعفر. فقال ثم قال: يا جعفر. قال: لبيك جعلني الله فداك. قال: بلغني أنك تقول الشعر في الحسين وتجيد. فقال له: نعم جعلني الله فداك. قال: قل. فأنشده صلى الله عليه فبكى ومن حوله حتى صارت الدموع على وجهه ولحيته، ثم قال: يا جعفر والله، الإمام يقول: يا جعفر والله لقد شهدت ملائكة الله المقربون، أو لقد شهدت ملائكة الله المقربون ها هنا يسمعون قولك في الحسين عليه السلام، ولقد بكوا كما بكينا وأكثر، ولقد أوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعته الجنة بأسرها وغفر لك. فقال: يا جعفر ألا أزيدك؟ قال: نعم يا سيدي. قال: ما من أحد قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة وغفر له. هاي رواية. رواية أخرى مروية في أمال الصدوق ابن مسرور عن ابن عامر عن عمه، واضح يعني الرواية فيها حث وحث شديد على ذكر مسألة الحسين، مصيبة الإمام الحسين، خصوصا في الشعر والبكاء على الإمام الحسين صلوات الله عليه. أمال الصدوق ابن مسرور عن ابن عامر عن عمه عن إبراهيم ابن أبي محمود قال: قال الرضا عليه السلام: إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، فاستحلت فيه دماؤنا وفتكت فيه حرمتنا وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا وأضرمت النيران في مضاربنا وانتهب ما فيها من ثقلنا ولم ترع لرسول الله حرمة في أمرنا إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانتظار فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. واقعا يعني بعض الروايات يعني واحد يعجز عن أن يعلق عليها، شلون يعلق على مثل هيك كلام؟ رواية أخرى في تفسير علي بن إبراهيم أبي يعني إبراهيم بن هاشم عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام يقول أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا وأيما مؤمن دمعت عيناه دمعا حتى يسيل على خده لأذى مسنا من عدونا في الدنيا بوأه الله مبوء صدق في الجنة وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى يسيل دمه على خديه من مضاضة ما أوذي فينا صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار. وفي كامل الزيارات محمد الحميري عن أبيه عن علي بن محمد هاي آخر رواية ابن سالم عن محمد بن خالد عن عبد الله بن حماد عن عبد الله العمر عن مسمع كردين قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا مسمع أنت من أهل العراق أما تأتي قبر الحسين عليه السلام؟ قلت لا، أنا رجل مشهور من أهل البصرة معروف، فإذا زرت الحسين مثلا يشيع أمري. أنا رجل مشهور من أهل البصرة وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة وأعداؤنا كثيرة من أهل القبائل من النصاب وغيرهم، ولست آمنهم أن يرفعوا علي حالي عند ولد سليمان فيمثلون علي. قال لي أفما تذكر ما صنع به؟ قلت بلى. قال فتدفع؟ قلت إي والله، وأستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك علي فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي. قال رحم الله دمعتك، أما إنك من الذين يعدون في أهل الجزع لنا والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويخافون لخوفنا ويأمنون إذا أمنا، أما إنك سترى عند موتك وحضور آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك وما يلقونك به من البشارة ما تقر به عينك قبل الموت، فملك الموت أرق عليك وأشد رحمة لك من الأم الشفيقة على ولدها. قال ثم استعبرت معه فقال الحمد لله الذي فضلنا على خلقه بالرحمة وخصنا أهل البيت بالرحمة، يا مسمع إن الأرض والسماء لتبكي منذ قتل أمير المؤمنين عليه السلام رحمة لنا، وما بكى لنا من الملائكة أكثر، وما رقأت دموع الملائكة منذ قتلنا، وما بكى أحد رحمة لنا ولما لقينا إلا رحمه الله قبل أن تخرج الدمعة من عينه، فإذا سالت دموعه على خده غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، فلو أن قطرة من دموعه سقطت في جهنم لأطفأت حرها حتى لا يوجد لها حر، وإن الموجع لنا في قلبه ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا الحوض، وإن الكوثر ليفرح بمحبنا إذا ورد عليه حتى أنه ليذيقه من ضروب الطعام ما لا يشتهي أن يصدر عنه. الروايات في ذلك كثيرة، الروايات في الحث على ذكر مصيبة الأئمة بشكل عام ومصيبة الإمام الحسين بشكل خاص يعني أكثر من أن تحصى، والمناقشة ربما في سندها جهد العاجز كما يقولون، لأنها روايات على الأقل إذا لم نقل بالتواتر فهي مستفيضة بلا شك وفي غنى عن البحث في سندها. هذا المعنى ثابت ولا شك فيه. أحيانا بعض أخواننا الخطباء يتمسكون ببعض القصص وبعض ما يمكن أن يمثل دافعا وحثا على البكاء قد لا يكون له هو أساس، وإحنا بالحقيقة في غنى عن هذا، ما نحتاج إلى التمسك بمثل هكذا قصص قد تكون مثلا مكذوبة ليست بصحيحة واضحة البطلان عند كل من له اطلاع، ما نحتاج طالما كانت روايات موجودة مضامين عالية منسوبة للأئمة في أمهات الكتب في كتب الشيخ الصدوق وأمثاله وكتب كامل الزيارات ونحوها، هذا خلي الناس تطلع عليه مثل هكذا روايات خلي نوصلها لعامة الناس. نعلم جميعا هذا الحديث اللي يقول أن الناس إذا اطلعوا على محاسن كلامنا اتبعونا، هذا مجرد أن يطلعون على هذه محاسن كلامهم صلوات الله عليهم هذا يوجب الاتباع. بعض الخطباء من أخواننا وأعزائنا يتمسكون ببعض القصص اللي تحث على هذا المجال وهو في الحقيقة من قبيل التشبث بالطحلب، تشبث الغريق بالطحلب، من قبيل أنا سمعت بعض القصص مثلا في مكان محترم في هذا محرم، هاي قصة معروفة ونسمعها كثيرا، مسألة أن السيد البرجردي على الله مقامه كأنما رأى فيما يرى الناس أن القيامة قامت والحساب جرى، ورأى صفا طويلا سيد حسين البرجردي، ورأى مثلا بابا للجنة هذا يدخلون منه بيسر وسهولة، فسأل وهو معمم المفروض يعني سأل فقالوا هذا مثلا هذا مكان خدام الحسين والباكين على الحسين والذاكرين لمصيبة الحسين، فسيد البرجردي ودب عمامته وشدها على بطنه والتحق بهذا أولا سأله قالوا له أنت عالم كنت توقف بهذا مكان الإمام الصادق كون يحاسبك ويدقق وياك وكل مثلا ساعتين ثلاثة يلا يعبر واحد أو أي، فشاف أن قضية الحسين هالطريقة، فثاني يوم حينما قعد أخذ على نفسه أن في كل درس مثلا يكون يذكر مصيبة الحسين وحتى يصير خطيب ويسجل في ذلك، وصار يقرأ هاي الأبيات المعروفة شنو لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ، ويقرأ هاي الأبيات. يعني أقول مثل هكذا قصص، يعني الإنسان لابد أن يلتفت إلى لوازم كلامه، يعني قطعا جزما إحنا لا نشك في أن كما قرأنا الآن لا نشك في أن قضية الإمام الحسين أكو حث شديد على استذكارها وتتبعها وحث الناس على الالتزام بها، لكن مو بهاي الطريقة اللي قد تقدح بجوانب أخرى من أساسيات ديننا. وين راحت الروايات التي تحف على العلم والعلماء وأن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء؟ ليش يعني حتى نبرز قضية لابد أن نعتم على قضية أخرى؟ هذا مو لازم، مو صحيح. حتى نبرز قضية لابد أن نقلل من قيمة قضية أخرى؟ عظمة السيد البرجردي رحمة الله عليه وعظمة علمه، يعني لابد أن نسوي مثلا حال مثلا عوام الناس وسطاء الناس حتى يدخل الجنة؟ هذا خلاف ما هو يعني معروف ومشهور، هاي الروايات التي تحث على العلم وطلب العلم. هذا كله نضرب عرض الجدار، وكون السيد البرجردي حتى يدخل الجنة كون يوقف في موكبه ويوزع شوية شاي حتى يدخل الجنة، وإلا فلا. هذا الكلام مو صحيح. ينبغي للخطيب أو لكل متكلم في الحقيقة أن يلتزم بلوازم كلامه ويلتفت للوازم كلامه. أكو طرق بعدد أنفاس الخلائق للحث على الالتزام بقضية الحسين وشعائر الحسين من دون أن نتعرض إلى الآخرين ونضعف ونوهن قضية العلم والعلماء. الحافظ لذلك هو الالتزام بالدرس. أنا واقعا يعني مجرد أن أسمع شخص خطيب مباشرة أو بالتلفزيون دقيقتين ثلاثة نشخص، كل إحنا مو بس أنا، كل إحنا نشخص هذا دارس لو مو دارس. من خلال هذا وأمثال نشوفه دارس لو مو دارس. الحافظ من أمثال هكذا زلات هو الدرس. الدرس والالتزام بالدرس هو يحفظنا ويمنع من أن نقع في مثل هكذا هفوات وكبوات. نلتزم بدرسنا، ندقق في درسنا، التدقيق في الدرس كما ينفعنا في درسنا ينفعنا في مثل هكذا مجالات وغيرها. يعني هو هذا ليش هيك يسوي؟ لأن بالواقع حينما يسمع في القصة يتأثر بها، لا شك تأثر، هذا تأثر بالناس. أنا هم شفت كنت حاضر الناس تدق على رأسه من تسمع السيد البرجردي هيك يسوي. صحيح، بس شنو احنا مطلوب منا ان نبكي الناس باي ثمن؟ هذا مو صحيح. مطلوب منا ان نذكر قضية الحسين وان نبكي الناس بطرق معقولة بطرق صحيحة. ما نجيب روايات منا وقصص منا حتى نبكي الاخرين. وهذا اللي يطب على راسه واللي يروح يرقب بالمكان الفلاني، لا، مقام العلماء محفوظ، مقام العلم محفوظ. ما نشك في أن الجنة محفوفة بالعلماء. الجنة أصلاً للأولياء والصالحين والأئمة والأنبياء والعلماء المخلصين، لا شك في ذلك. يعني حتى واحد يدخل الجنة لابد أن هيك يسوي؟ أبداً. لابد أن نضعف من جانب العلم والعلماء؟ أقول لابد من أن نلتزم. يعني من واحد يجي يسوي محاضرة يسوي خطبة، لابد أن يلتزم يلتفت إلى لوازم كلام. هذا شنو اللازم اللي يلزم من هذا الكلام؟ أقول الحافظ هو الالتزام والاعتناء بالدرس. لا شك كل إحنا نميز بين أنا سمعت قبل فترة، قد توافقوني أو لا، واحد من مشاهير الخطباء معروف رقم من وإحنا صغار نسمع له، يقول أن الإمام الحسين إنما ما شرب الماء لا لأجل أن الدم نجس، الدم طاهر بلا شك، لكن ما شرب هو إباء منه. شنو أكو دليل على أن دماء المعصومين طاهر؟ نعبر الدماء الزكية طاهرة للإمام الحسين، مو بالمعنى هذا الفقهي. لو هذا اللي يقول أنا أعتب على المرجع الكذائي ويجيب اسم مرجع أعتب عليه، شلون أنه يقول أحوط استحبابا عدم مس اسم الزهراء؟ الزهراء ويجيب قضايا خطابية حتى يلحق شدي أسماء الله تعالى وأنه لا يجوز مسحه من دون وضوء. شلها علاقة؟ دل الدليل على جواز مسح. هذا الدليل على أن هذا كل شيء مقاري واقع. شعره كله أبيض ومعمم صار له يمكن من قبل لا أولد أعني، بس دليل على أنه ما قارد. وإلا أبسط طلب دينه يفرق بين هاي المجالات وبين مجالات الفقه وأمثاله. هذا لو خارج درس عدل ما يتفق مثل هكذا كلام. ومثل هذول يصيرون وبال على العلم ويصيرون اعداء واقعان احنا شايفينه يصيرون اعداء يصير عداء سوي المعمم كل ما يلقى فرصه للحديث على المعمم اي متكبرين ما يحضرون مجالس كذا من اهل القبيل سامحين. حتى انا بهاي السنه سمعت من بعضهم الحافظ من هكذا زلات هو الدرس والالتزام به الدرس. وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله.